بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة بن المرتد حاول حدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن المرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومشى على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيء لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. هذا في دليل على جواز صلاة أكثر من صلاة في وضوء بوضوء واحد، والأفضل أن يجدد الوضوء، وهو سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كل صلاة بوضوء، ولكنه في الفتح في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد لبيان الجواز. وكان في أول الأمر يجب على المصلي أن يتوضأ لكل صلاة ولو كان على طهارة، كما جاء عند أبي داود سند صحيح، ثم نسخ هذا الحكم وخفف وصار يجوز للمصلي أن يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وبقي الأمر الأول على الاستحباب، كان واجبا ثم نسخ صار مستحبا، فيشرع المؤمن أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة، هذا على سبيل الاستحباب، ولكن لا يشرع له تجديد الوضوء بدون الصلاة. لو توضأ مثلا ولم يصلي لا نفلا ولا فرضا ثم قال أجدد الوضوء فإن هذا لا يجوز، هذا بدعة، وهذا يكون من باب الوسواس. توضأ ثم توضأ مرة ثانية هذا لا يشرع، لكن إذا توضأ وصلى فريضة أو حتى نافلة ثم أراد أن يصلي أخرى فلا بأس أن يتوضأ على سبيل الاستحباب. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ وظاهر الحديث أنه على سبيل الوجوب، أن هذا هو الأصل في الأوامر أو النواهي، فلا يغمس يده، هذا نهي، فلا يغمس يده يدل على تحريم الغمس ووجوب الغسل، فلا يغمس يده في ناحية حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، قد تكون مست نجاسة وهو لا يشعر، أو يكون عبث بالشيطان كما أنه يبيت على خياشيمة، قد يكون عبث بيده، فيجب أن يغسلها قبل غمسها في الإناء. هذا إذا كان توضأ من إناء، إذا كان توضأ من الزبيد فإنه يغسلها قبل أن يبدأ في المضمضة، يغسلها ثلاث مرات ثم يتمضمض. وهل هذا في نوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار؟ هذا أيضا محل خلاف، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه خاص بنوم الليل دون نوم النهار، ومنهم من ذهب إلى العموم. استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون في نوم الليل. ومن العلماء من عمم قال العلة موجودة، العلة موجودة، هذا على سبيل المثال، لأن الغالب أن النوم يكون بالليل، لكن من نام بالنهار فالعلة موجودة، فإنه لا يدري فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا نقول الأقرب أنه يغسل ماء خل مفتوح ذلك الأخير خل مفتوح الأقرب خل مفتوح افتح الباب افتح شو ما يجي أحد يسكره. فالأقرب أنه يعني الأحوط أن يغسلهما عموما في النوم الليل نوم النهار أن العلة موجودة. كل الحديث بعده في معناه باب حكم بلوغ الكلب. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. حبيب يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن التياح سمع مطرفة ابن عبد الله حدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. هذا فيه الأمر بغسل نجاسة الكلب نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا الحكم خاص بنجاسة الكلب على القول الصحيح ولا يقاس عليه الخنزير أو غيره. هذا خاص بنجاسة الكلب. وهل هذا خاص بالولوغ أم يعم بقية نجاسة الكلب كبوله ونحوه؟ هذا محل خلاف. الظاهر أنه خاص بالولوغ. من العلماء من قال يشمل جميع نجاسة الكلب سواء كان بالريق أو العرق أو البول أو ما شبه عام. وهذا خرج على سبيل المثال أن الغالب أن الكلب لا يتبول في الأواني بل يشرب منها فذكر هذا على أنه على سبيل الأغلب. وبعضهم قصره على الولوغ وهو ظاهر الحديث ولا سيما أن الطب يؤيد هذا لأن الأطباء يقولون أن الكلب يكون في لعابه يرقات الدودة الشريطية فيتخرج في برازه ثم يلعقه بلسانه فيحمل هذه اليرقات بلسانه فإذا ولغ نزلت هذه اليرقات في الإناء وهذه اليرقات يقتلها التراب والبول لا توجد فيه فلا يدخل. لما يؤيد الحكم المقصود أنه الأحوط أن يغسل نجاسة الكلب عموما لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالولوغ إذا ولغ أو شرب بمعنى واحد. وجاءت الحديث لهن بالتراب وفي اللفظ الآخر إحداهن بالتراب واللفظ الثالث وعفروه الثامنة بالتراب. هذا يدل على أن الأمر واسع إن جعل التراب في الأولى فحسن وهو الأولى لتعجيل التطهير وإن جعل في أي غسلة أجزاء وإن زاد ثامنة فلا بأس. وهذا قول الحسن البصري ذهب الحسن البصري أخذ بظاهر هذه الرواية وعفروه الثامنة. ومن العلماء من قال إن الغسل لا يتعدى السبع لكن قوله الثامنة يعني تأولوها أن المراد أن السابعة، لكن لما جعل معها التراب صارت كأنها غسلتان، وهذا بعيد، لأن صرح بالثامنة، يبعد أن يقال أن الغسلة السابعة تجعل كأنها غسلتين لأنها كأنها غسلتان لأنها معها التراب، هذا بعيد، هي غسلة واحدة سواء معها تراب أم لا، لكن قلنا لا بأس أن يزيد ثامنة، سبع تجزئ ولو زاد ثامنة فلا حرج، وهو ظاهر الحديث. إذن الأفضل أن يجعل التراب في الأولى لتعجيل التطهير، وإن جعله في الثانية أو في أي غسلة أو في الأخيرة فلا بأس، المقصود أنه لا بد من التراب، ولا يجزئ عن التراب غيره من المنظفات، إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب مع وجود بعض المنظفات في زمنه عليه الصلاة والسلام كالأشنان ونحوه، فالصواب أنه لا يجزئ غير التراب، يعني لو غسل بالصابون مثلا نقول لا يجزئ، لا بد من التراب. وقل بعيد هذا كما سبق أن هذه اليرقات يقتلها التراب، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى العلم من الله تبارك وتعالى، وإلا ما الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن لعاب الكلب في هذه اليرقات وأن التراب يقتلها؟ هذا لا يعرف إلا من جهة الوحي، واكتشف العلم بعد سنين طويلة. وهل ينجس الإناء بالولوغ أم لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، من العلماء يرى أن الماء أو أن الأشياء لا تنجس إلا بالتغير، لا ينجس الماء إلا بالتغير ولو كان قليلا، وهذا هو القول المشهور وقول الصحيح تدل عليه الأدلة أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه ولو كان دون القلتين، ولكن هذه الحديث تشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة الماء مع عدم تغيره، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، طهور يعني معناه أن الإناء تنجس بمجرد ولوغ، مع أن الولوغ لا يرى فيه أثر، لا يظهر فيه أثر من تغير رائحة أو تغير لون أو طعم بولوغ الكلب، لكن يقال هذا خاص بنجاسة الكلب، أما غيره من النجاسات لو سقطت نقطة من بول في ماء دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه فإنه يبقى على طهارته، هذا القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة، لأن حديث القلتين أولا فيه ضعف، ثانيا حتى لو صححناه لا يدل على النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإيش فقد يحمل وقد لا يحمل، ما في نص صريح أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات، الحديث ما فيه تصريح، هذه دلالة مفهوم تصدق بصورة واحدة ليس لها عموم، فإذا يفهم إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه دلالة منطق، هذا واضح، إذا زاد عن قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه قد يحمل وقد لا يحمل، إذا لا ينجس إلا إذا حمل الخبث وبان عليه وظهر فيه بتغيير أحد الأوصاف، لكن هذا الحديث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الإناء بقول طهور إناء أحدكم وأمر بإهراق الماء، يقول هذا خاص بنجاسة الكلب لأن نجاسة مغلظة، والنجاسات ثلاث أنواع، نجاسة مغلظة ونجاسة الكلب ونجاسة مخففة كما سيأتي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي نجاسة مخففة، وسائر النجاسات نجاسات متوسطة، النجاسة المغلظة تغسل سبعا إحداهن بالتراب، والمخففة يكفي فيها النضح أو الرش، وبقية النجاسات تغسل حتى يذهب أو تذهب عينها. النجاسة أنواع ليس نوع واحد. إذا نقول نجاسة مغلظة نقول هذا خاص بنجاسة الكلب مع وجود هذه اليرقات التي قد تنتقل للشارب لو شرب من هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فلا بد من إراقة الماء وغسل الإناء 7 مرات وتمليل التراب. سبق كلام عليه قبل قليل محل خلاف، والأحوط أن يغسل، وفي ظاهر الحديث أنه خاص بالريق، يعني الأحوط أن يغسل 7. العلماء اختلفوا فيه، منهم من يلحقه بالريق ومنهم من يقول إنه ليس الريق، والأحوط أن يغسل 7، أمر سهل وليس فيه مشقة، لأن ملابس الكلب بالأواني قليلة ونادرة، لأن الذي يتخذ الكلاب يضع لها أواني خاصة، كلب صيد الزرع والغنم يضع لها أواني خاصة، يعني هذه حالات نادرة، أن الكلب يأتي إلى إناء آخر ويشرب منه حالات نادرة، فلو لابس الإناء وعرق وجاء في الإناء ودخل فيه إناء كبير فإن الأحوط أن يغسله. باب النهي عن بول في الماء الراكد. حدثنا يحيى محمد وهم قال أخبرنا الليل حاول حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن الزبير عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حدثنا جهير محرف الهجرين عن هشام عن السوريين عن جهير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد الله حدثنا أبو الرزاق حدثنا معمر المهمان من المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. هذا فيه النهي عن الماء عن البول في الماء الدائم، وغيره غير البول من ما هو شد منه باب أولى كالعذرة، فلا يجوز البول أو إلقاء النجاسة في الماء الدائم سواء كان عن طريق البول أو العذرة أو إلقاء مثلا شيء نجس كمثلا يلقي ميته وما شابه ذلك، كل هذا منهي عنه لئلا يفسد الماء على من يريد الانتفاع به، لأن الماء الدائم أو الراكد فسره بأنه الذي لا يجري إذا كثر فيه البول والنجسات قد يتنجس ولو كان كثيرا، أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا يعني على فرض صحة الحديث أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث هذا في الغالب، لكن العلماء مجمعون على أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة نجس ولو كان كثيرا، هذا محل إجماع، ولو كان الماء أكثر من قلتين مهما كان وظهرت فيه آثار النجاسة من رائحة أو لون أو طعم فإنه ينجس. إذا الحديث القلتين محمول على الغالب، إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث أي على الغالب. إذا نقول البول في الماء الدائم ليس معناه أنه ينجسه، لأن القول الصحيح كما سبق أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه أنه لا ينجس، فلو وجد ماء كثير ماء راكد كالغدير أو البركة وبال فيه شخص ولم يظهر أثر البول لا برائحة ولا بلون ولا بطعم فنقول الماء طاهر. إذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول؟ لأنه يقدره من جهة، لو أراد إنسان يشرب مثلا وعلم أن شخصا بال فيه فإن نفسه لا تطيب أن يشرب منه ولو كان محكوما بطهارته، هذا من جهة تقدير، من جهة أخرى أن البول إذا كثر آل إلى تنجيس الماء فهو وسيلة، لأنه يبول هذا يبول الثاني يبول الثالث يبول الرابع فيكثر البول فيندس الماء يظهر أثره إذا كثر فينجس الماء. إذا ليس بالحل دليل على أن النجاسة إذا وقعت في الماء تنجس مطلقا. نقول هذا على من باب عدم التقدير ولئلا يكون وسيلة لتنجيس الماء إذا كثر البول. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم تغتسل منه، هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. ليس نهي عن الجماع، لا، هذا نهي، هذا بيان أنه لا يستغني عن زوجته، يعني كيف يجلدها وهو يحتاج إلى جماعها، وهو نهي عن الجلد وليس نهي عن الجماع. كذلك هنا هذا نهي عن البول وليس نهي عن الاغتسال. لو أن شخص اغتسل في الماء الدائم فلا حرج، أن النهي عن البول فقط، النهي عن البول وليس النهي عن الجمع، أنه لا يجوز أن يبول ثم يغتسل، فإن بال ولم يغتسل جاز. لا شك أن هذا ليس هو المراد، إنما المراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحتاج إلى الماء للاغتسال ونحوه، فكيف ينجسه ويحتاج إليه؟ أن الماء الناس بحاجة شديدة إليه ولا يستغنون عنه، إما لشرب أو لسقي بهائم أو لاغتسال أو لغسل ملابس وهكذا، فهم بحاجة إلى هذا الماء، فكيف ينجسه ولا يستغني عنه؟ إذن هذا ليس نهيا عن الاغتسال حيث هو إذا انفرد، وليس نهيا عن البول إذا اغتسل، وإذا لم يغتسل جاز البول. هذا لا أحد يفهمه. جاءت رواية عند أبي داود صريحة بالنهي عن البول فقط ولو لم يغتسل، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا تبل في الماء الدائم ولا تغتسل فيه من الجنابة. النهي عن الفعلين، لا تبل في الماء الدائم ولا تغتسل فيه من الجنابة. إذا الاغتسال إذا كان جنبا فلا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا لم يكن جنبا فلا بأس أن يغتسل، لأنه قيد النهي عن الغسل إذا كان جنبا. ذكر علماء العلة قالوا لأن الجنب يكون في أثر المني، سواء كان من جماع أو من احتلام يكون في أثر المني، والمني مستقذر ولو كان طاهرا، فإذا اغتسل وجنب فإنه يقذر الماء على من أراد الشرب. على كل حال نقول لا يجوز تقدير الماء ولا تنجيسه بأي وسيلة، سواء كان بالبول أو بإلقاء شيء نجس أو بالتغوط أو أي طريقة، أو أن يغتسل على جنابة، كل هذا. لكن الاغتسال بدون جنابة لم يرد النهي عنه. لكن أيضا يقال إذا كان الماء قليلا والناس يشربون منه وإذا نزل يغتسل فيه أفسده على الشاربين، نقول لا يجوز إلا معقولة. لكن إذا كان الماء كثيرا جدا، يعني بركة كبيرة جدا، وإذا اغتسل في طرف لم يتأثر الطرف الآخر فلا حرج، لم يرد النهي عن الغسل إلا حال الجنابة. لكن إذا كان الماء قليلا كغدير صغير في هذا البول الناس يشربون، جاء شخص طب في هذا الغدير يغتسل وأفسد الماء وثار الطين وتعكر الماء وحرم الشاربين، قل لا يجوز، أن الناس شركاء في ثلاث منها الماء، فلا يجوز إفساده على الشاربين. لكن إذا كان الاغتسال لا يؤثر لعدم وجود الشاربين الآن، أو لأن الماء واسع المكان الغدير واسع ولا حرج. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى إيش؟ إلى حفظه. وحدثنا قتيبة سعيد حدثنا حماد بن المزيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هذا يدل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض أنه يكفي في تطهيرها صب الماء، وأنها لا تحتاج إلى حفر، يعني لا يحتاج إلى أن يحفر التراب وأن يخرجه لا يكفي أن يصب عليه الماء، ماء كثير يكاثر النجاسة يكتفى بهذا، سواء كانت على التراب أو على الفرش فالحكم واحد، النجاسة على الأرض يكفي في تطهيرها صب الماء، هذا إذا لم يكن لها جرم. إذا كان لها جرم كالغائط فلا بد من إخراجه، أن صب الماء الغائط يكثره وينشره، لكن إذا كان بولا أو نحوه من السائلات النجسة فيكفي صب الماء الكثير الذي يكاثر النجاسة ويذهب أثرها، أما ما له جرم لابد من إخراجه. هل يطهر النجاسة إذا كانت على الأرض بالشمس مع طول الوقت؟ هذا محل خلاف، منهم من قال لا تطهر بالشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء، ولو كانت الشمس طاهرها لما حاجة إلى ذلك، إنما أمر بصب الماء في الحال. هذا الاستدلال في نظر، نقول المسجد يحتاج للصلاة فيه، وطهارتها بالشمس يحتاج إلى وقت، وقت طويل، أيام طويل كثيرة، لأن الشمس لا تظهر بساعة أو ساعتين، يحتاج إلى وقت طويل حتى يذهب أثر النجاسة. والراجح من أقوال العلم أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها بأي مزيد، ومذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله. من العلماء من قال إن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر إلا بالماء، هذا قول كثير من العلم، النجاسة لابد من الماء في تطهيرها، لكن الأقرب هو قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن إزالة النجاسة ليس أمرا تعبديا، إنما المقصود أن يزول أثرها، فإذا زال بأي مزيل طهر المحل، فلو تركت هذه النجاسة أياما طويلة وذهب أثر البول وراحته فإن الأرض تطهر. كذلك لو كان في ثوب الإنسان نجاسة ثم غسله بالبخار، البخار هذا ليس غسلا بالماء، معروف في غسل الثياب بالبخار، وإذا غسل ثوبه بالبخار وذهبت رائحة النجاسة ولونها فإن الثوب يطهر، أنا مقصود إزالة النجاسة وقد زال. لذلك عنده سكين فيها دم نجس ومسحها مسحا جيدا، والدم رطب، مسح مسحا جيدا بقماش وذهب أثر الدم ورائحته ولونه فإن السكين تطهر ولو لم يغسلها. ولو الأقرب أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها طهر المحل. قال في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأعرابي، لأنه جاهل، والرفق مطلوب بالجاهل، لأن الجاهل لم يتعمد إهانة المسجد ولم يتعمد المعصية، وإنما هو يجهل تحريم البول في المسجد، لأنهم كانوا من عادتهم أن يبولوا في أي مكان في الجاهلية أمام الناس ويتساهلون كشف العورة، فهذا فعل المعتاد عندهم، تنحى قليلا وتبول أمام الحاضرين، فهم يفعلون هذا في الجاهلية ولا يستنكرونه، يبول أمام الناس ولا يبالي. هذا أعرابي جاف، يعني جافي، وفعل ما كان على العادة. النبي صلى الله عليه وسلم وثق به لأنه لم يتعمد تنجيس المسجد، جاهل، جاء أول مرة ولا يعرف هذه الأحكام، ففعل ما تعود عليه. الصحابة أعظم هذا، أنه لا شك أنه عمل عظيم تنجيس المسجد وإهانة كشف العورة أمام الناس، ففي محاذير كشف العورة أمام الناس وإهانة المسجد تنجيسه، فهم به الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما هذا اختصار ما هذا، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله، قطع البول يضر الإنسان، وربما قام وهو يبول فلوث ثيابه ولوث المسجد، انتشر البول وكثر التلويث، فترك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بتركه، فلما انتهى دعاه علمه برفق لأنه جاهل، أما متعمد المعصية فإنه يغلظ له. كان عليه الصلاة والسلام يغلظ أحيانا إذا تعمد الإنسان المعصية مع أنه يعلم أنها حرام، وهذا معروف. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا اشتد على من يخالف، كما جاء في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريح الثوم أو البصل من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. لا شك أنه باب العقوبة، يطرد من المسجد لأنه نهى عن الثوم والبصل، فمن خالف وجاء بعد أن علم فإنه يستحق أن يعاقب بالطرد من المسجد. المقصود أنه يفرق بين الجاهل الذي لم يتعمد المعصية فهذا يرفق به، لأنه إذا علم انتهى الأمر الذي حمله الجاهل وليس العناد. فإذا علم انتهى الأمر، عرف أن هذا حرام والتزمه وتركه، حصل المقصود بأقرب طريق. وأما إذا أغلظ عليه من البداية فإنه قد ينفر. هذا أعرابي، والأعراب كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فهم فيهم الجفاء، فيهم النفور والشمئزاز، فلو قاموا عليه ضربوه ربما ارتد عن الإسلام ولم يحصل المقصود، تركه النبي عليه الصلاة والسلام ثم علمه برفق. قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تلاوة الصلاة وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتفع الأعرابي بهذا الرفق وعرف الحكم والتزمه وانتهى الأمر. ينبغي المؤمن أن يرفق الجاهل وأن يتلطف معه. كذلك ما المتعمد أيضا للمعصية الأولى الرفق به إذا لم يكن إنسان سلطة. أما إذا كان إنسان سلطة كالأمير والأب في البيت، فإذا خالف أحد الأولاد مع النهي السابق ويعرف أن هذا حرام فلا استمر به وتأديبه، خذوا على يد السفيه وأطروه على الحق أطرأ، فلا بد من تأديب المخالف. لكن إذا كان إنسان لا سلطة له فإنه يستعمل الرفق واللي، لأنه إن لم ينفع لم يضر، لكن إذا أغلظ وليس عنده السلطة نفر منه المدعو وزاد الشر. يفرق بين من له سلطة يستطيع أن يردع بالقوة ومن ليس له سلطة. من ليس له سلطة لا يفيد الزجر والتغليظ وقد ينفر، فيستعمل اللين والحكمة واللطف. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه هو عم إسحاق، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه. هذه كلمة زجر، ذكر أن معناها ما هذا، فاختصرت مه، حرف من الكلمة الأولى ما وحرف من الكلمة الثانية هذا صارت مه، صار ما هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظلموه دعوه، فتركوه حتى بان. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجل من القوم فجاء بجلو من ماء فشنه عليه. الشن والصب مع التفريق، شنه أي صبه مع تفريق صب من أجل أن يغطي جميع النجاسة وما حولها. هذا يدل على أن نجاسة الأرض مخففة، تطهيرها يعني مخفف، يكفي الصب بدون حاجة إلى حفر التراب ونقله.
نعم، طلبان حكم دول الطفل المريع، نسأل الله تعالى أن يتعلم علمنا يعني يتعلم علمنا يعني يتعلم علمنا يعني يتعلم علمنا يعني يتعلم علمنا إنه جاء سليم الله على رسوله.